ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نوجز أولا ما تم بيانه في المرة الماضية ما يتعلق بعلم الفرائض، والتكرار في هذا الباب مفيد، التكرار في هذا الباب مفيد. فمما ذكرناه أن علم الفرائض علم جليل، ويكفي دليلا على جلالته أن الله تبارك وتعالى ذكر موضوعه في كتابه جل وعلا. وعرفنا أيضا لماذا سمي هذا العلم بعلم الفرائض، وذلك من قوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي مقدرا معلوما. وعرفنا أيضا أن البداية في علم المواريث رجل يموت، وأن النهاية أن تصل تركته إلى مستحقيها، فهذه هي الغاية من هذا العلم، أن تصل التركة التي تركها الميت إلى مستحقيها. وذكرنا أيضا المقصود بالتركة لغة واصطلاحا، وعرفنا فيها مذهبين العلماء: المذهب الأول مذهب الأحناف، وهم يضيقون مدلول التركة جدا، والمذهب الثاني وهو الصحيح مذهب الجمهور. ويمكن أن نلخص على مذهب الجمهور ما يدخل في التركة، فيدخل فيها الأموال والحقوق العينية كالرهن والحقوق المالية والحقوق العينية والحقوق الشخصية ذات الشبه بالمال، وهي حق الشفعة والمنافع. فإذا يدخل في التركة الأموال والحقوق المالية والحقوق العينية كحق المرور وحق المجرى، والحقوق الشخصية ذات الشبه بالمال كحق الشفعة، وكذلك المنافع كبقية عقد إيجار ونحو ذلك، فكل هذا مما يدخل في التركة. وعرفنا أيضا الحقوق المتعلقة بالتركة، وأن العلماء اختلفوا في هذا، ورأي الجمهور أن الحقوق المتعلقة بالتركة ترتب على النحو التالي: أولا قضاء الديون العينية، ثم تجهيز الميت، ثم الديون المرسلة، ثم الوصايا، ثم حق الورثة. هذا على مذهب الجمهور، وقد بينا هذا. فالديون العينية مقدمة حتى على تجهيز الميت، والديون العينية كالرهن وأما الحنابلة فيقدمون تجهيز الميت على الديون العينية، ويستدلون على هذا، وهذا مما لم نذكره في المرة الماضية، يستدلون على هذا بقصة مصعب رضي الله عنه لما مات رضي الله عنه، استشهد في أحد ولم يكن له إلا بردة، لم يكن له إلا بردة، إذا غطي رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي رجلاه بدا رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل هذه البردة وهل هذه الشملة مرهونة لحق فلان، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جهزه بها. فهذا هو دليل الحنابلة، هذا هو دليل الحنابلة على أن تجهيز الميت مقدم على الديون العينية، مقدم على الديون العينية. ومما ذكرناه أيضا أن الديون إذا كانت مؤجلة فإنه على مذهب الجمهور يسقط الأجل بالموت، وتصبح هذه الديون يعني واجبة الأداء على الفور. ثم ذكرنا أسباب الميراث، وعرفنا أن الميراث له أسباب ثلاثة، وهي الزوجية الصحيحة والقرابة والولاء، الزوجية الصحيحة والقرابة والولاء. فإذا كان العقد تم بين رجل وامرأة وكان عقد صحيحا، فإنه بمجرد العقد يثبت التوارث، بمجرد العقد يثبت التوارث، حتى وإن لم يدخل. والدليل ما هو يا أخي؟ من يذكر؟ أحسن. حديث بروع بنت إيش؟ بنت واشق، أن زوجها مات قبل الدخول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل لها الميراث. وذكرنا أيضا ما يتعلق بالطلاق، إذا طلقها، فإذا كان الطلاق رجعيا ومات أحدهما في العدة فالتوارث ثابت، لأن المرأة في الطلاق الرجعي امرأة، زوجة للرجل. وأما إذا كان الطلاق بائن فيفرق بين حالة الصحة وحالة المرض، وحتى في حالة المرض يفرق بين إذا كان برضاها أو بغير رضاها، حتى في حالة المرض يفرق بين إذا كان برضاها أو بغير رضاها. فإذا طلقها في مرض موته بغير رضاها فالميراث ثابت طالما أنها في العدة، طالما أنها في العدة على بعض الأقوال وعلى الصحيح، حتى ولو بعد انقضاء العدة. وذكرنا في ذلك ما هو، لما طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته طلاقا بائنا وهو مريض، فقضى عثمان بتوريثها بعد انقضاء عدتها. وأما السبب الثاني فهو القرابة الحقيقية، والقرابة سببها الولادة، سببها الدم، سببها الرحم، هذه القرابة. وعرفنا أن الأقارب ينقسمون إلى إيش؟ إلى أصول وفروع وحواشي. الأصول الأب والجد وإن علوا، والفروع الابن وابن الابن وإن نزل، والحواشي الإخوة والأعمام، الإخوة والأعمام. والأقارب نحن نقسمهم تقسيما عمليا، تقسيم مفيد يعني في الميراث. إيش هو التقسيم الذي قسمناه؟ أنهم ينقسمون إلى أصحاب فروض وعصبة وإيش وذو أرحام. فإذن الأقارب ينقسمون إلى أصحاب فروض وعصبة ويعني ذو أرحام أو أولو أرحام. طيب، فأما أصحاب الفروض من الأقارب فقد عرفناهم على سبيل الحصر وهم 10، فإذا لابد من الحفظ. أصحاب الفروض من الأقارب الذين يرثون بالفرض 10، وهذا على سبيل الحصر، ما في زيادة ولا نقصان، فلا بد من حفظهم. هؤلاء 10 4 من الأصول و4 من الحواشي و2 من الفروع. 4 من الأصول: الأب والجد والأم والجدة، طبعا الجد الصحيح والجدة الصحيحة، وسوف نبين هذا، نحن الآن نذكر على سبيل الإجمال. فهؤلاء 4 أصول يرثون بالفرض، حدد الله عز وجل نصيبهم في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما 4 من الحواشي: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم. هؤلاء 4 من الحواشي: الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ لأم، والأخت لأم. كيف؟ لا، ما في الأخ لأب، غلط هذا. الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ لأم والأخت لأم، كلهم إناث ما عدا الأخ لأم. وأما 2 من الفروع فالبنت الصلبية وبنت الإبن. البنت الصلبية التي من صلبه يعني ليست بالتبني، وبنت الإبن. فإذن هؤلاء 10 من الأقارب يرثون بالفرض، ويسمون أيضا بأصحاب الفروض النسبية، من النسب يعني أصحاب الفروض النسبية. فإذا ضم إليهم أصحاب الفروض السببية، من هم أصحاب الفروض السببية؟ الزوج والزوجة، هؤلاء أصحاب الفروض السببية. وسموا أصحاب الفروض السببية لأنه بسبب النكاح، بسبب الزواج. فإذا أصحاب الفروض النسبية يعني من الأقارب، من الرحم، الدم، النسب. وأما أصحاب الفروض السببية فهم الزوج والزوجة. فإذا ضممنا أصحاب الفروض النسبية إلى أصحاب الفروض السببية كان المجموع 12، فهؤلاء هم أصحاب الفروض 12. 2 منهم أصحاب فروض سببية، الزوج والزوجة، و10 أصحاب فروض نسبية وقد عرفناهم. ما في عصب. نحن ذكرناهم كما يقال استدراد، استطراد. أصحاب الفروض النسبية قلنا كم؟ 10. فحتى يكتمل لنا أصحاب الفروض فنحن ضممنا إليهم ليش؟ الزوج والزوجة، يعني هذا كما يقال من باب التنبيه. طيب، هذا الموضوع هو الذي وقفنا عليه. القسم الثاني من الأقارب هم العصبة، القسم الثاني من الأقارب هم العصبة. فالعصبة في مقابل أصحاب الفروض، أقارب أصحاب فروض وأقارب عصبة. أقارب أصحاب الفروض 10 عرفناهم، الآن أقارب عصبة، من هم هؤلاء؟ فتقول عصبة الرجل بنوه وقرابته من جهة أبيه، هؤلاء هم العصبة. عصبة الرجل بنوه وقرابته من جهة أبيه. سموا بذلك اعتمادا على المعنى اللغوي للكلمة، سموا بذلك اعتمادا على المعنى اللغوي للكلمة، وهي كلمة العصب. فما هو العصب؟ العصب في اللغة هو الشد والتقوية أو الإحاطة، هذا معنى العصب في اللغة. العصب في اللغة له معنيين، الشد والتقوية، عصبه يعني شده وقواه، أو عصبه إيش؟ أحاط به. فالعصب في اللغة معناه إما الشد والتقوية وإما الإحاطة. فسمي العصب عصبة لأن هؤلاء العصبة يشد بعضهم بعضا ويقويه، يشد بعضهم بعضا ويقويه، أو لأنهم يحيطون بالرجل، والمعنيان يعني صحيحة. فهؤلاء العصبة يشد بعضهم بعضا ويقويه، ولأنهم يحيطون بالرجل. وبيانا لهذا أضرب المثال على نفسي، وكل واحد ممكن يعني يسوي نفس المثال على نفسه حتى يعرف عصبته، حتى يعرف إيش عصبته. لو سكرت الشريط حتى لأنه مطول شوية في المثال. الطريقة إن شاء الله يعني لا تنسى، ها؟ أبدا. فإذا عرفنا أن العصبة، العصبة 12 على سبيل الحصر، وهم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب، العم الشقيق، العم الأب، ابن العم الشقيق، وابن العم ليش الأب. شوف المثال عليك إن شاء الله تحفظ. فهؤلاء 12 من أصحاب الإيش الفروع، من أصحاب 12 عصبة سببية على سبيل الحصر. فإذا مرة أخرى، السبب الثاني للميراث هو الإيش؟ الإيش؟ القرابة. هؤلاء الأقارب ينقسمون إلى أقارب يرثون بالفرد وهم 10، وأقارب عصبة وهم 12 على سبيل الإيش؟ الحصر. طيب، تكتب هذه الملحوظة، يلاحظ أن العصبة لا بد أن يكون من الذكور، العصبة لا بد أن يكون من الذكور، واضح جدا. العصبة بالنفس، وهؤلاء يسمون العصبة بالنفس لأن في عصبة أخرى يمكن أن تكون من الإناث. فإذا العصبة بالنفس هو عصبة بنفسه، لا يحتاج إلى غيره. العصبة بالنفس لا بد أن يكون من الذكور. طيب، هؤلاء العصبة، هؤلاء نحن ذكرنا أنهم ليس من أصحاب الفروض، فكيف يرثون؟ فكيف يرثون؟ ها؟ يرثون بالباقي، يرثون الباقي. فإذا أتتك مسألة فأول شيء تعطى أصحاب الفروض فروضهم، وهم في رأسك 10 بالإضافة للزوجين 12، هؤلاء أصحاب الفروض. تبحث عن هؤلاء وتعطوهم الفروض المعروفة، ثم الذي يبقى يكون لهؤلاء ليش؟ يكون لهؤلاء العصبة حسب إيش؟ حسب ترتيبهم، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، يعني ذو الولاء التتمة لهؤلاء الأربعة. كل هذا على سبيل إيش يا علاء؟ على سبيل الإجمال. ولذلك نحن نسمى هذا الدراسة إيش؟ المقدمة دراسة نظرية. القسم الثالث من الأقارب هم ذو الأرحام. ذو الأرحام، ذو الأرحام ها؟ لا من أصحاب الفروض ولا من الإيش ولا من العصبة، وهؤلاء يعني لا يحصرون. أصحاب الفروض من الأقارب على سبيل الحصر 10، والعصبة من الأقارب على سبيل الحصر 12، وأما ذو الأرحام فهؤلاء لا يحصرون. من هم ذو الأرحام؟ تقول هم بقية الأقارب سوى أصحاب الفروض والعصبة. بقية الأقارب سوى أصحاب الفروض والعصبة. مثل بنت الأخ وابن البنت وبنت البنت والعمة والخال والخالة. بنت الأخ، بنت البنت، ابن البنت، العمة، الخال، الخالة. فإذا أعطينا أصحاب الفروض فروضهم وبقي شيء، طبعا في شيء اسمه الرد على أصحاب الفروض. طيب هنفترض الآن أن ما في أصحاب فروض يرد عليهم كالزوج والزوجة، لو عندنا في المسألة زوج وزوجة هذا لا يرد عليه، وليس عندنا عصب، فمن يأخذ المال؟ يأخذ المال ذو الأرحام، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعندنا في الإرواء أثر برقم 1702 يبين لنا كيف نورث ذوي الأرحام، وهو أثر صحيح روي عن علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة والعمة الأب، والخالة بمنزلة الأم، يعني بمنزلة المضاف إليه. تأمل مرة أخرى، بنت البنت بمنزلة البنت المضاف إليه، ها، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت، والعمة، إيش العمة؟ إيش العمة؟ أخت الأب، هي بمنزلة الأب. وإيش الخالة؟ أخت الأم بمنزلة الإيش؟ بمنزلة الأم. فإذا هؤلاء يعني ينزل ذوي الأرحام بمنزلة المضاف إليه، بمنزلة المعارف المضاف إليه، بمنزلة المضاف إليه. طبعا معرفة الأنساب مهمة في باب المواريث، وهذه يعني ملكة معرفة الأنساب يعني علم خاص يعني يعطيه الله عز وجل من يشاء، كما كان أبو بكر رضي الله عنه كان نسابه، فإذا ذكر له إنسان معين يعني ينسبه ويقول هذا ابن فلان وعمه فلان وخاله فلان. وأنا أعرف أحد إخواننا هو مدرس رياضيات، وكتب الله عز وجل أن يكون يعني معرفة هذا الطريق على يديه، وهو من الإخوة الطيبين. مدرس رياضيات كان يعني يرصف في جميع المواد للرياضيات، فكان يعني بس ينتبه المدرس. وكان طبعا في بداية حياته كان يهوى يعني لعبة كرة القدم، فكان بس يحضر يعني حصة الرياضيات ويأتي في آخر العام ما شاء الله الدرجة النهائية وبقية المواد كلها أصفار. حتى في الجامعة نفس الطريقة، ولذلك يعني كان يأخذ السنة في سنتين وفي ثلاث. هذا سبحان الله، الله عز وجل أعطاه ملكة النسب هذه بطريقة يعني لا تتصور. فكنا إذا اجتمعنا على طعام مثلا وجاء أحد الإخوة الذين لا يعرفهم فيسألهم أنت من؟ فلان ابن فلان ابن فلان. سبحان الله ينسبه، يبقى ينسب فيه إلى أن ننتهي من الطعام، وعمك كذا وخالك كذا وكذا وكذا ونحن على الطعام. من باب يعني الذكر أن زوجتي أيضا عندها هذه الملكة، فأنا أحيانا تشكل علي بعض الأشياء أذهب وأسألها فهي تجيب في الحال، أنا أتعجب كيف تجيب في الحال، فأنا أفهم ما تقوله على مراحل، وأما هي فمن المرة الأولى تجيب. فمعرفة الأنساب هذه يعني شيء مطلوب. وهذا كما ذكر يعني بعض الناس أن هذا يكون بالممارسة وبصلة الرحم. الإنسان دوما الذي ينشغل بأرحامه ويصلهم يكون يعني على معرفة بهذه الأمور. مما يذكر هنا المسألة المشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الأنساب، أنه سئل هذا السؤال، سأله سائل قال إيش؟ امرأة تتكلم، بنت تتكلم، ماذا تقول؟ تقول إيش؟ جدتي أمه. طبعا هذه أنا حتى أفهمها بقيت مدة حتى فهمتها، لا تحسبوا أنني يعني أي نعم. جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام حماك الله ووقاك حادثات الليالي. هكذا سؤال شيخ الإسلام في مجلس، امرأة تتكلم، جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام حماك الله ووقاك حادثات الليالي. فأجاب على الفور قائلا، طبعا أنا أبين الآن، الأول نحن نقول السؤال والجواب، فأجاب على الفور رحمة الله عليه قال: رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلال، فأتت ببنت قالت الشعراء وقالت لابنها فيك خالي. الآن إليك البيان. طبعا هذا حتى أبين لك يعني أهمية يعني علم الأنساب في إيش؟ في الفرائض. طيب هذا خلاص عرفتوه؟ رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلال، فأتت ببنت قالت الشعراء وقالت لابنها تيك خالي. طيب رجل وابنه وبنتها، رجل زوج ابنه أم بنت، فهذا الولد الصغير تزوج المرأة الكبيرة، فأتت بإيش؟ بابن. طبعا هذا ابن هذا حسب الأسهم، وهذا بنت هذا. ها، رجل زوج ابنه أم بنت، كيف ربيبة هذا؟ رجل وابنه امرأة وبنتها، ويصح الزواج طبعا. رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت، يعني هذا الرجل نفسه أتى البنت زوجه وأتى البنت بالنكاح الحلال، فأتت من التي أتت؟ الضمير يعود على أقرب مذكور البنت، فأتت يعني هذه البنت ببنت. قالت الشعراء يعني التي تتكلم هذا الشعر الذي ذكرنا، فأتت ببنت قالت الشعراء يعني البنت التي تتكلم على لسان الشعر. فشو تقول الآن؟ ها؟ هي تتكلم عن هذا، شو تقول؟ ها؟ هي تتكلم عن هذا، تقول إيه؟ جدتي أمه. وين جدتها؟ وين المرأة أم هذا ولا لا؟ جدتي أمه وأبي أبوها جده، جد ولا لا؟ لأن هذا ابن هذا، فهذا الجد. مرة أخرى، جدتي أمه وأبي جده وأنا عمة له. عمة يعني إيش؟ أخت أبيه. وين الأب؟ هذا الأب. هذا أخت هذا ولا لا؟ لأن هذا الرجل هذا ابنه وهذا بنته، فهذا أخوها، وبالتالي يكون إيش؟ عم لهذا. وأنا عمة له وهو خالي، هو خالها ليش؟ لأنها أخو أمها، صحيح؟ أيوة. المهم أن هذه يعني الأسم مبينة، وأنا عمة له وهو خالي لأنه أخو إيش؟ لأنه أخو أمها، لأنه أخو أمها. لأن هذه المرأة هذا وهذا، هذا بنتها وهذا ابنها. أي نعم. فهذا مما يبين يعني أهمية إيش؟ خلل أنه أخو إيش؟ أخو أمها، هذه أمها وهذا أخو هذه، صح؟ أي نعم. انت سوي الرسمة وروح افهمها في البيت ان شاء الله مثل اني ما سويت. اعيد عليكم النبات مرة اخرى. طيب نعيدها مرة اخرى. جدتي امه وأبي جده وأنا عمة له وهو خالي، أفتنا يا إمام حماك الله ووقاك حادثات الليالي. يعني حل لنا هذا اللغز يعني. فأجاب على نفس القافية: رجل زوج ابنه أم بنت وأتى البنت بالنكاح الحلال، فأتت ببنت قالت الشعراء، يعني هي التي تتكلم على لسان الشاعر، وقالت لابنها تيك خالي. طيب، فالآن عرفنا سببين من أسباب الميراث. السبب الأول هو الزوجية الصحيحة، والسبب الثاني هو ليش؟ هو القرابة. وعرفنا أن القرابة على ثلاثة أقسام: أصحاب فروض وعصبة وذو أرحام. السبب الثالث هو الولاء. السبب الثالث الولاء. طبعا الولاء بعد أن نبينه يعني غير موجود الآن. الولاء ينقسم إلى قسمين: ولاء عتاقة وولاء مولاة. ولاء عتاقة وولاء مولاة. فأما ولاء العتاقة ويسمى أيضا بالعصبة السببية، هذا ولاء العتاقة يسمى بالعصبة السببية، العصبة النسبية عرفناه، ولاء العتاقة يسمى بالعصبة السببية. إيش هو هذا الولاء؟ إذا أعتق إنسان إنسان، إذا أعتق إنسان إنسانا، ثم هذا الإنسان المعتق ها مات ولم يكن له أقارب، فمن يرثه؟ يرثه الذي أعتقه، هذا يسمى إيش؟ ولاء العتاقة. إذن ما هو ولاء العتاقة؟ هو ميراث المعتق من المعتق إذا لم يكن له أقارب، ميراث المعتق من المعتق إذا لم يكن لهذا المعتق أقارب، هذا ولاء العيش العتاق. وهذا ثابت كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. طيب هنفترض أن هذا المعتق مات وله عصبة، فهل هؤلاء العصبة يرثون هذا المعتق؟ يعني إذا لم يكن المعتق موجود مات، فهل عصبة هذا المعتق يرثون المعتق؟ نعم. فإذن الذي يرث من؟ المعتق وإيش؟ وعصبتهم، المعتق وعصبتهم. فإذن الولاء لمن أعتق، هذا حديث متفق عليه. وأيضا عندنا حديث آخر في الإرواء برقم 1668 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. يعني كما أن النسب سبب للميراث فكذلك الولاء، الولاء لحمة رابطة، الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا في الإرواء برقم 1668. هذا كله ولاء العتاقة، هذا كله ولاء العتاقة. النوع الآخر هو ولاء الموالاة، ولاء الموالاة. إيش هو ولاء الموالاة؟ هذا كان في أول الإسلام، كان في أول الإسلام يتعاقد اثنان على أنه يعني يرثه إذا مات ويدي عنه أو يعقل عنه في إذا جنى. فأنا وخالد مثلا نتعاقد على أن كل واحد منا يرث الآخر إذا مات ويعقل عنه إذا جنى، إذا كان عليه مثلا دية قتل خطأ وشيء فيعني يعقل عنه. هذا كان في أول الإيش؟ في أول الإسلام، وهو الذي فيه قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والذين عقدت أيمانكم، هذا ولاء الإيش؟ ولاء الإيش؟ الموالاة. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. طبعا هذا نسخ، طبعا هذا نسخ بالفروض التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه. انتهينا الآن من أسباب الميراث. النقطة التي بعد ذلك برقم كم؟ ها؟ 8. شروط الميراث. فإذا عرفنا أسباب الميراث، أسباب الميراث، وما هو السبب كما ذكرنا؟ ما يلزم من إيش؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. فإذا وجدت هذه الأسباب وجد إيش؟ الميراث، وإذا لم توجد لم يوجد ميراث. هذا هو السبب عند الأصوليين، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ويمثلون على ذلك بدلوك الشمس مثلا، يعني زوالها، هذا سبب لصلاة الظهر، فإذا وجد الدلوك وجدت الصلاة، وإذا لم يوجد لا يدخل وقت الصلاة، وهكذا. فهذا هو السبب إيش عند الوصوليين، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الآن نأتي للشرط، شروط الميراث. ما هو الشرط لغة واصطلاحا؟ الشرط لغة هو العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامتها. فالشرط لغة هو العلامة. واصطلاحا ما يلزم من ايش؟ من عدمه، ما يلزم من عدمه. طيب، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، ها، وجود ولا عدم. الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، إن لم يوجد هذا فالحكم معدوم، مثل الوضوء، إذا كان غير متوضئ لا يصلي، فيلزم من عدمه ليش؟ العدم. طيب، إنسان متوضئ هل يلزم أن يصلي؟ لا، ممكن يتوضأ ويقعد، فنقول إيش؟ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فهذا هو الشرط. فإذا في الشرط تركز على عدمه، ما يلزم من إيش؟ من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الوضوء يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء، ها، لا يلزم من ذلك أنه يصلي، بل يمكن أن يتوضأ وبس. إيش هي شروط الميراث؟ شروط الميراث ثلاثة. الشرط الأول موت المورث، موت المورث، فلا ميراث لشخص إلا إذا إيش؟ إلا إذا مات. ومن هنا يظهر لك خطأ بعض الناس الذين يقسمون الميراث قبل الموت، قلت تعال يا أولادي أنا حريص عليكم وخايف عليكم من النزاع والانشقاق، تعال نقسم من الآن، يدراك أنت ممكن ابنك يموت قبلك. فإذا لابد من هذا الشرط، لابد من هذا الشرط موت المورث. قال الله عز وجل إن امرؤ هلك ليس له كذا فكذا، فاشترط الله تبارك وتعالى الهلاك وهو الموت، أن امرؤ هلك، فهذا هو يعني الدليل على هذا الشرط موت المورث. وهذا الموت على ثلاثة أقسام: موت حقيقي، وموت حكمي أو اعتباري، وموت تقديري. موت حقيقي، وموت حكمي بين قوسين اعتباري، وموت تقديري. ما هو الموت الحقيقي؟ هو الذي يثبت بمشاهدة أو ببينة، هذا هو الموت الحقيقي الذي يثبت بمشاهدة أو ببينة. بالمشاهدة في الغالب أن المشاهدة تكون للميت الحاضر هنا في البلد التي أنت فيها، وأما البينة تكون للذي مات إيش؟ مات غائبا. فإذا كان في البلد والناس رأوه مات خلاص، هذا ثبت موته بالمشاهدة. وأما إذا كان في بلد أخرى فيأتي جماعة شهود ويقولون فلان مات، ففي الحالتين هذا موت حقيقي. فالموت الحقيقي هو الذي يثبت بالإيش؟ بالمشاهدة أو بالبينة. وأما الموت الحكمي أو الاعتباري فهو الذي يثبت بقضاء القاضي، فهو الذي يثبت بقضاء القاضي، فيعتبره ميتا وقد يكون حيا، ولذلك سموه اعتباري، سموه حكمي لأنه بحكم القاضي، وسموه اعتباري يعني نعتبره ميتا، مثل ليش؟ مثل المفقود، رحمك الله، مثل المفقود. إنسان فقد من سنين والآن يعني مات أحد أقاربه، مات أحد أقاربهم، فنريد أن نعرف يعني إيش حال هذا، أو العكس على أنه هو الذي سيورث يعني. فالمهم أن المفقود هذا يعني إذا طالت المدة فإنه يحكم بإيش؟ يحكم بموته. وهذا حصل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الإرواء برقم 1709 و1700 الذي قبله 8 أو 7 1700 ولا أنا وهمت 1708 و1709 وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. قصة عجيبة صراحة. رجل من الأنصار خرج يصلي مع قومه العشاء، فسبته الجن، الجن أخذوه إيش؟ سبي. ففقد، فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقصت عليه القصة، فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلي العشاء ففقد. فأمرها أن ترب بعد 4 سنين. فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بعد زواجها بالثاني، فقال عمر رضي الله عنه يغيب أحدكم الزمان الطويل لا يعلم أهله حياته؟ فقال له إن لي عذرا يا أمير المؤمنين. قال وما عذرك؟ قال خرجت أصلي العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا فغزاهم جن مؤمنون فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم. فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك، فخيروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي. قالوا لا تبقى معنا ولا ترجع لأهلك، هؤلاء الجن المؤمنون. قال فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي، أما بالليل فليس يحدثوني، وأما بالنهار فعصى أتبعها. أما بالليل فليس يحدثوني وأما بالنهار فعصى أتبعها، يرى عصى ويمشي خلفها. فقال له عمر رضي الله عنه فما كان طعامك فيهم؟ قال الغول، والغول هو الطلح الموز يعني. قال الغول وما لم يذكر اسم الله عليه. قال فما كان شرابك فيهم؟ قال الجدف. قال قتادة والجدف ما لا يخمر من الشراب. قال فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته، فخيره عمر بين الصداق وبين امرأته. فإذا هذا المفقود يعني إذا خرج إنسان ولم يعرف فيحكم القاضي بعد 4 سنين بأنه إيش؟ بأنه ميت، بأنه ميت ويرثه أقاربه، ويرثه أقاربه. فهذا هو الموت الإيش؟ الموت الحكمي أو الاعتباري. النوع الثالث من الموت هو الموت التقديري، هو الموت التقديري. وهو موت الجنين المعتدى على أمه فتلقيه ميتا، موت الجنين المعتدى على أمه فتلقيه ميتا. فهذا لا يسمى موت حقيقي. ليش يا أخي؟ قال هذا لا يسمى موت حقيقي مع أنه نزل ميت، فهو يقول فهذا لا يسمى موتا حقيقيا. ليش؟ قال لأنه لم يكن مسبوقا بحياة حقيقية، لأنه لم يكن مسبوقا بإيش؟ بحياة حقيقية، لأنه في بطن أمه يمكن أن يكون إيش؟ ميتا، فهو ليس مسبوقا بحياة حقيقية. فلذا يعني قلنا أنه موت تقديري. هو طبعا هذا بالنسبة للقديم، وأما الآن كل أشياء معروفة يعني، الآن الأجهزة والأشعة وهذه الأشياء. طيب، والفقهاء اختلفوا، طيب هذا الذي تضرب أمه فتلقي جنينها إيش الحكم؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الجانب إيش؟ بغرة. ما هي الغرة؟ عبد أو أمة. وهذا حصل، سوف أمر عليه إن شاء الله عندما نقرأ كتاب الفرائض من صحيح البخاري، أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فجاءت إحداهما بحجر وضربت الأخرى في بطنها فألقت جنينها، فقد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المضروبة بغرة، والغرة عبد أو إيش أو أمة. الفقهاء الآن يقولون مقدار هذه الغرة نصف عشر الدية، نصف عشر يعني واحد على عشرين من الدية، واحد على عشرين من الدية، الدية مئة جمل، واحد على عشرين يعني كم؟ خمس. هنا طيب الآن هذه الغرة هذه اللي هي نصف عشر الدية هذه، الآن الجنين هذا نحن حكمنا أنه إيش؟ أنه ميت، فصار ميتا، فكيف يورث؟ وإيش أمواله؟ إيش أموال هذا الجنين؟ ها؟ كيف؟ وين الأموال؟ طيب اسمعوا يعني أقوال الفقهاء في هذا. الفقهاء اختلفوا في هذه الغرة، الغرة هذه، هذه الغرة التي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، مال من؟ مال الأم ولا مال الجنين ولا مال الأم والأب؟ فلهم في ذلك أقوال، وهي خمسة أقوال. منهم من يرى أن الجنين يرث ويورث، منهم من يرى أن الجنين يرث ويورث، فيورث عنه هذا المقدار من المال، كأنهم جعلوا هذه الغرة مالا للجنين، جعلوا هذه الغرة مالا للجنين فقالوا يورث عنه هذا المقدار. الرأي الثاني يرى أن الجنين لا يرث لأن حياته غير محققة، إلا أن الغرة تورث عنه، فإن القول الأول قالوا الجنين يرث ويورث، الثاني قالوا إيش؟ لا يرث ولكن هذه الغرة إيش؟ تورث عنه. الرأي الثالث أن الجنين لا يرث ولا يورث، طبعا هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين لا يرث ولا يورث، هذا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش؟ إذا استهل المولود صارخا ورث، إذا استهل المولود صارخا ورث. نكمل الرابع. الرأي الرابع أن الذي يستحق هذا المبلغ هو الأم، أن الذي يستحق هذا المبلغ هو إيش؟ هو الأم، وهذا هو الصحيح، الذي يستحق هذا المبلغ هو الأم، لأنه كما في صحيح البخاري برقم 6740 أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهذه الغرة للأم، حكم بهذه الغرة للأم، فهذا من مال الأم. الرأي الخامس رأي من يقول بأن هذه الغرة للأب والأم معا، للأب والأم معا. طيب وأما الشرط الثاني من شروط الميراث فهو تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، فإذا لابد من الحكم بالموت أولا، ثم الذي يرث لابد أن يكون حيا وقت موت الإيش؟ المورث. وحياة الوارث قد تكون حقيقية ظاهرة، حياة الوارث قد تكون حقيقية ظاهرة، إنسان الناس يرونه، فهذا يثبت كما ذكرنا في الأول بالإيش؟ بالمشاهدة وبالبينة، بالمشاهدة وبالبينة. فكما أن موت المورث يثبت بالمشاهدة وبالبينة، فكذلك حياة الوارث تثبت بالمشاهدة وبالبينة. طيب، وأحيانا تكون حياة تقديرية، فإذا حياة الوارث إما حياة حقيقية بالمشاهدة وبالبينة أو بالبينة، وإما حياة تقديرية، وإما حياة تقديرية. هذه الحياة التقديرية مثل إيش؟ مثل حياة الجنين في بطن أمه، حياة الجنين في بطن أمه، هذه ليست حياة حقيقية وإنما حياة تقديرية، فنحن نقدره إيش؟ نقدره حيا، فيثبت له الإرث وهو حمل. نحن الآن نتكلم في من؟ في الوارث، وأنه لابد أن يكون إيش؟ حيا، إما حياة حقيقية وإما حياة تقديرية. الحياة التقديرية كالحمل، فهذا الحمل يعني يثبت له الإرث وهو حمل، يثبت له. تقول: ولكن لا يستقر له هذا الإرث إلا بشرطه. فإذا يثبت له الإرث وهو حمل، وهو حمل يثبت له، لكن متى يستحقه؟ متى يستحقه؟ ولذا في مسائل الحمل نحن يعني نقسم المسألة مرتين، مرة باعتبار أن هذا إيش؟ ذكر، ومرة باعتبار أن هذا أنثى، بل ربما أيضا الاثنين توأم، وهكذا. ونقسم المسألة على الاحتمالات وننتظر حتى نعرف يعني ظهور هذا الحمل. فنقول يثبت له الحمل الإرث وهو حمل، لكن لا يستقر له إلا إذا ولد حيا، إلا إذا ولد حيا. إيش الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل المولود صارخا ورث. فإذا نزل صارخا ورث حتى لو مات بعد ذلك. فيصبح عندنا إيش؟ مسألتين: إذا استهل صارخا أخذ إيش؟ حقه. ثم إذا مات بعد ذلك يرثه من؟ أقرباؤه، وهكذا. المهم أنه إذا استهل صارخا ورث وأخذ نصيبه من إيش؟ من ميته. طيب، فإذا الخلاصة أن الحمل يرث بشرطين: تحقق وجوده في الرحم وقت موت المورث، تحقق وجوده في الرحم وقت موت المورث، لابد أن نتأكد أنه كان موجود وقت موت المورث، ولو نطفة. يعني ممكن الرجل يجامع زوجته في ليلة ويموت في صبيحتها، سبحان الله، وبعد ذلك إيش؟ وبعد ذلك تلد، وبعد ذلك تلد. فلا بد من التحقق أنه يوم مات هذا الميت كان هذا ليش؟ كان هذا الجنين موجود، كان هذا الجنين موجود. ويدخل فيها مسألة طبعا 6 أشهر و9 أشهر وأقصى مدة الحمل، وهذا إن شاء الله سيأتينا عندما نتكلم عن ميراث الحمل. فإذا لا بد من التحقق وجوده في الرحم وقت موت المورث، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يستهل صارخا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ميراث الحمل بهذين الشرطين. طيب فيما يعني من فروع هذه المسألة تحقق حياة الوارث، من فروع هذه المسألة الذين يموتون غرقا وحرقا وهدما، يعني جماعة من الأقارب ماتوا غرقا أو حرقا أو هدما مرة واحدة، لا ندري من الذي مات أولا، فما هو القول في هذا؟ طبعا هذه المسألة تدخل فيما نحن فيه، لأنه من شروط الميراث أنه لا بد من التحقق من حياة الإيش، من حياة الوارث وقت موت المورث، لا بد من التحقق من هذا. فالآن لو مات جماعة معا حرقة أو غرقة أو هدمة مثل ما بيقول بدر في حادث أو كذا، فما هو الصواب في هذا؟ الصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 31 صفحة 356، 31 صفحة 356، قال: ومن عمي موتهم، ومن عمي موتهم، إيش معنى عمي موتهم؟ فلم يعرف أيهم مات أولا، فالنزاع مشهور فيهم، والأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض، بل يرث كل واحد ورثته، بل يرث كل واحد ورثته، فكل واحد يرثه ورثته. قال: وهو قول الجمهور، وهو قول في مذهب أحمد، وإن كان المشهور في مذهبه خلاف ذلك. فإذا المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من معرفة من مات أولا وكذا، ومذهب الجمهور ورواية في مذهبه أنه يعني يرث كل واحد ورثته. الشرط الثالث من شروط الميراث، إذن إيش الشرط الأول؟ موت المورث، والشرط الثاني تحقق حياة الوارث وقت موت المورث. الشرط الثالث: ألا يوجد مانع من موانع الإرث، ألا يوجد مانع. فلا يكفي فقط أننا عرفنا الأسباب والشروط، قد يكون سبب الميراث موجود، وقد يكون شرط الميراث موجود، فالأسباب موجودة والشروط موجودة، لكن لا يحصل الإرث. لماذا؟ لأن هناك مانعا من هذا الإرث. ولذا العلماء ماذا يقولون؟ متى يحصل الحكم؟ إذا إيش؟ تحققت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، فلا بد من انتفاء الموانع، فألا يوجد مانع من موانع الإرث. فنتكلم الآن في إيش؟ في موانع الإرث. فإذن هذا هو الشرط الثالث، وننتقل منه إلى موانع الإرث. ما هو المانع؟ نحن عرفنا السبب وعرفنا الشرط لغة واصطلاحا، فما هو المانع لغة واصطلاحا؟ المانع لغة هو الحائل بين الشيئين، هذا في اللغة مانع يعني حائل. وأما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الإيش؟ العدم. ما يلزم من وجوده العدم، لو وجد هذا المانع فالحكم معدوم. ما يلزم من وجوده العدم، طيب وإذا كان معدوم؟ لا هذا ولا هذا. فإذا نقول إيش؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فإذن المانع ما يلزم من وجوده، فإذن في المانع نركز على الوجود، وفي الشرط نركز على الإيش؟ على العدم. فإذن المانع ما يلزم من وجوده العدم، إذا كان موجود المانع فالحكم معدوم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وسوف نمثل إن شاء الله بموانع الميراث. هذه الموانع أربعة، هذه الموانع أربعة. المانع الأول الرق، المانع الأول الرق، فلا توارث بين إيش؟ بين حر ورقيق، لا توارث بين حر ورقيق، هذا المانع الأول الرق. طبعا هذا يعني غير موجود الآن. وين هذا مال؟ هذا العبد مال، فهو موروث، ليس مورث، يعني هو يعتبر مال، يعني يدخل في الترك. فإذا المانع الأول هو الرق، المانع الأول هو الرق. الثاني القتل، واحد قريب وأسباب الميراث موجودة والشروط موجودة ولكنه قتل مورثه، لا يرثه. إذن القتل هو المانع الثاني من موانع الميراث. الدليل ما جاء في الإرواء من رقم 1670 إلى 1672 إلى 1672، جاء هذا عن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. فالوارث الذي يقتل مورثه لا يرث. لماذا؟ هذا من أحسن الأحكام. عندنا القاعدة المشهورة: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأن هذا تعجل الشيء قبل أوانه، هذا واحد. الشيء الثاني أن الميراث نعمة، الميراث نعمة لأنها ماء، وهذه النعمة لا يتوصل إليها بسبب إيش؟ محظور. أن الميراث نعمة وهذه النعمة لا يتوصل إليها بسبب محظور كالقتل. لكن الآن ما هو القتل الذي يمنع من الميراث؟ هل كل قتل يمنع من الميراث أم قتل له أوصاف معينة؟ اختلف العلماء في القتل الذي يمنع من الميراث. القول الأول قول الأحناف، قالوا إيش؟ كل قتل يستوجب قصاصا أو كفارة فيمنع من الميراث. فعندهم القتل الذي يمنع من الميراث هو الذي يستوجب إيش؟ قصاصا أو إيش؟ أو كفارة. إيه، هو الذي يستوجب قصاص أو كفارة، فأي قتل في قصاص أو كفارة يمنع من الميراث. وقسموا هذا النوع من القتل إلى أربعة أنواع، قسموا القتل عندهم أربعة أنواع: قتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ. قتل العمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ. اكتب هذا الضوابط. ما هو قتل العمد؟ أن يتعمد الإنسان ضرب إنسان بما يقتله غالبا من غير حق، أن يتعمد إنسان ضرب إنسان بما يقتله غالبا، فلا بد أن يكون الآلة المضروب بها مما تقتل غالبا. وأما شبه العمد فهو أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا، أن يتعمد شبه العمد يضرب ويتعمد، لكن الآلة التي يضرب بها لا تقتل في الغالب، كان يضربه بعصا أو بنحو ذلك. هذا شبه العمد، أن يتعمد ضربه بما لا يقتل غالبا كالعصا الصغيرة ونحوها. قتل الخطأ أن يقتله من غير قصد إلى قتله، هو ما قصد، وكان يقتل شيء آخر فقتله، كان يرمي صيدا فجاء هذا الرمي في الإنسان، هو كان يقصد أن يقتل الصيد فقتل الإنسان. فإذا قتل الخطأ أن يقتله من غير قصد إلى قتله. طيب، وأما الذي يجري مجرى الخطأ فهو الذي يقع من غير قصد أصلا، فهو الذي يقع من غير قصد أصلا. إيش يعني يقع من غير قصد أصلا؟ إيش الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله هو يريد القتل، لكن ما كان يريد إيش؟ ما كان يريد قتل الإنسان، كان يريد قتل الصيد. أما الذي يجري مجرى الخطأ هذا ما قصد القتل أصلا، لا إنسان ولا صيد. مثل إيش؟ والله عجيب هذا المثال. قال: كنائم يقع على شخص فيقتله. كنائم يقع على شخص فيقتله، هذا الذي يجري مجرى الخطأ. ففي جميع هذه الحالات يمنع القتل من الميراث عند الأحناف، في جميع طيب طبعا هم طبعا يعتبرونه، لكن الذي يبدو الله أعلم أن يفرق بين يعني الطريق الذي هو للسيارات كالطرق السريعة والطرق التي بين البيوت، فالتفريق هذا مطلوب. نعم، لأنه يعرف أنه يمشي بين المساكن، فإذا لابد أن يمشي يعني بتعقل، بخلاف هذا الطريق السريع فهو إنما جعل لهذه السيارات السريعة، ففي الغالب يكون الذي يقتل هو المفرط لأنه ما انتبه، والله أعلم. فإذا هذه الأنواع كلها يعني تمنع من الميراث عند الأحناف. قالوا: أما إذا كان القتل لا يستوجب قصاصا ولا كفارة فإنه لا يمنع من الميراث. مثل إيش عندهم القتل الذي لا يستوجب قصاصا ولا كفارة؟ قالوا: مثل الذي يقع من غير المكلف، كالمجنون والصبي والقتل بعذر. كيف القتل بعذر؟ جاء إنسان يعني يقاتلك فأنت تدافع عن نفسك فقتلته، فهذا قتل بعذر، فهذا لا يمنع من الميراث عندهم، لأن هذا لا يوجب لا قصاص ولا إيش ولا كفارة. القتل بعذر وقتل المجنون والصبي. هذا القول الأول في هذا المانع. القول الثاني هو قول الشافعية، يقولون يعني أن القتل مانع من الميراث على أي صورة من صوره، سواء كان عمدا أم خطأ، وسواء كان مباشرة أم بطريق التسبب، سواء هو الذي باشر القتل أو كان إيش أو كان سببا فيه. طبعا القتل بالتسبب عند الأحناف لا يمنع من الإيش، لا يمنع من الميراث. الشافعية زادوا هذا، قالوا: حتى ولو كان عن طريق التسبب، فالقتل مباشرة أو عن طريق التسبب يمنع من الميراث عند الشافعية. وأما الحنابلة فقالوا: كل قتل يوجب عقوبة مالية أو غير مالية فهو مانع من الميراث، سواء كان عمدا أم خطأ، مباشرة أم بالتسبب، حتى ولو كان القتل من صبي أو مجنون، حتى ولو كان القاتل صبيا أو إيش أو مجنونا. فأنت ترى أن هذه الأقوال بالتدرج، أن هذه الأقوال يعني متدرجة. المالكية يرون أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط، هو القتل العمد العدوان، فلا بد من شرطين: أن يكون عن عمد وأن يكون عن إيش؟ عن عدوان، لأنه قد يكون عن عمد وليس عن عدوان، كالقتل بإيش؟ بحق. مثلا إنسان تولى قتل مثلا قاتل، فهذا عمد ولكنه ليس إيش؟ ليس عدوانا. فعند المالكية أن قتل العمد العدوان هو الذي يعني يمنع من الميراث، وإن شاء الله يعني نبين الراجح من هذه المسألة في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.